وعلى آله وصحبه. موضوع درسنا الإيمان بالله، هذا الموضوع العام، وأما الموضوع الخاص الإيمان بعلو الله تعالى وبجميع أسمائه وصفاته حسب ما أورد شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى، وسلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب مسلكا فريدا، حيث سرد أولا الآيات القرآنية التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك سرد الأحاديث الصحيحة، ثم آثار الصحابة، ثم كلام الأئمة، وساق قبل كلام الإمام أبي حنيفة كلام ابن الماجشون كلاما عظيما وتوسع فيه. فينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا كلام ابن الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة المنورة في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس، ثم أتبع ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة في كتابه الذي سماه الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب الإمام أبي حنيفة. يقول في هذا الكتاب عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر، الفقه ينقسم إلى قسمين، الفقه الأكبر وفقه العقيدة والتوحيد والفقه في أسماء الله تعالى وصفاته، أو بعبارة أعم الفقه في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، هذا الفقه الأكبر. الثاني فقه الأحكام المعروف لدى الفقهاء. فكان جواب الإمام أبي حنيفة: لا تكفرن أحدا بذنب، أي على طريقة الخوارج والمعتزلة، لا تكفرن أحدا بذنب ارتكبه ما لم يستحله، سواء ارتكاب الذنب بفعل المنكر أو بترك المعروف. إذا أذنب عبد ذنبا بأن فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به، مهما يكون هذا الذنب كبيرا لا يكفر كفرا ينقله من الملة، وإنما يكون كفر مرتكب الكبيرة كفرا دون كفر كشارب الخمر والسارق وغير ذلك، كفر هؤلاء كفر دون كفر، ونفي الإيمان عنهم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث إنما هو لنفي الكمال، أي من ارتكب شيئا من هذه الكبائر نقص إيمانه ولم يكن إيمانه كاملا ليس بمؤمن إيمانا كاملا. وقس على ذلك جميع المعاصي والذنوب والسيئات من محقرات الذنوب والصغائر والكبائر والموبقات، لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحل. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج. لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحل. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج في أحكام الدنيا والآخرة، والمعتزلة في أحكام الآخرة. بمعنى إن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر ليخالف الخوارج، وعند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر، وعند المعتزلة يبقى بين الكفر والإيمان في الدنيا وفي الآخرة إذا مات يكون مخلدا في النار، أي يتفقون مع الخوارج بالنسبة لأحكام الآخرة. ولا تنفي أحدا به من الإيمان، هذا تأكيد للجملة الأولى، لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا توالي أحدا دون أحد. الأحسن أن تقرأ هذه الأفعال كلها بالنفي لا بالنهي، والنفي أبلغ، ولذلك لم تجزم الأفعال. ولا توالي أحدا دون أحد من الصحابة، أي لا تفرق بين الصحابة، وتحب الجميع وتحترم الجميع، لا تفرق بين الصحابة الذين من آل البيت وغيرهم، وكلهم يجب احترامهم ومحبتهم، محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وكل ما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع والقتال أمر ذلك يرد إلى الله، لأنهم كلهم كان غرضهم من الخلاف والنزاع الذي حصل بينهم الانتصار للحق، ليس فيهم من يسعى للتسلط واتباع الهوى، بل كان كلهم غرضهم الانتصار للحق والوصول إلى الحق. فيهم من أصاب فله أجران، وفيهم من أخطأ وله أجر، ويترك كل ذلك لله طالما صاننا ربنا سبحانه وتعالى، صان أسلحتنا ورماحنا من دمائهم، فيجب أن نصون أقلامنا وألسنتنا من أعراضهم، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. ويقول قائلهم، أي قائل أهل السنة والجماعة، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. نسكت عما جرى بينهم ونثبت أجر الاجتهاد للجميع. هذا هو الواجب وموقف أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا إلا أهل أصحاب الأهواء. إنما قلت سلفا وخلفا لأن من الخلف من وافق السلف في هذه المسألة وموقفهم سليم وهم الأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا خلفا فيخالفون السلف في كثير من المواقف، لكن في هذا الموقف موقفهم سليم، موقفهم من الصحابة كموقف أهل السنة والجماعة، أي إن هذه من المواقف التي يوافق فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر. قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني بالعلم علم الشريعة، علم الأحكام. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. من يجمع العلم الكثير في الفروع وفي فنون أخرى ولكنه يجهل حقيقة العبادة، يجهل ما حق الله على العباد وما هي أنواع العبادة وما حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يتخبط في باب العبادة ليس على هدى، قد يصرف أنواعا من العبادة لغير الله لأنه لم يتفقه في الفقه الأكبر في التوحيد في العقيدة، ولكنه جمع العلم الكثير. يقول الإمام أبو حنيفة: لأن يفقه ويتفقه الرجل في الدين ويعرف كيف يعبد الله ويعرف حق الله على عباده وحق العباد على الله وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، ولا يخلط بين هذه الحقوق يعطي لكل ذي حق حقه، هذا خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه الصحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح. تعلمه الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبرائيل. الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص، التصديق الذي تصدقه الأعمال والتلفظ بالشهادتين، ذلك التصديق هو الإيمان. بمعنى إن الإيمان يتألف من تصديق القلب المصدق بأعمال الجوارح والتلفظ باللسان. من تعلم الإيمان هكذا ثم تعلم الشرائع والسنن، أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم الحدود أي الأحكام واختلاف الأئمة، لأن المسائل الفقهية الفرعية فيها اختلاف كثير للأئمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا الاختلاف. الاختلاف في الفقه وفي المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد ينبغي معرفتها، لئلا يترتب على جهل ذلك التعصب لقول دون قول. إذا عرفت اختلاف المذاهب، مذاهب أهل العلم، تسعى بعد ذلك إن استطعت إلى الترجيح أو إلى الجمع، وتعتذر لكل من خالفك في المسائل الاجتهادية، وتعرف أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية ليس من الخلاف في الدين، ليس من الخلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، كالاختلاف الذي وقع فيما بين السلف والخلف في المطالب الإلهية وغير ذلك. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر. وفي مسائل القدر يكفي أن يعلم العبد بأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي في باب القضاء والقدر. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب سبحانه وتعالى، تلك مزلة القدم أو مزلة القدم، أي من يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا عالما وذاك جاهلا، وزيد سعيد وعمر شقي، وهكذا. هذا التخصيص لا تعرف أسرار ذلك، ولا أحد يعرف أسرار ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم من الصحابة: القدر سر الله فلا نكشفه، يعنون بأسرار القدر. هذا التفريق وهذا التمييز بين العباد، لا يعلم سر ذلك إلا الله، ولا فلا ينبغي محاولة كشف ذلك. وذكر الرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ الإسلام. ذكر أبو حنيفة الرد على القدرية، كيف ترد على القدرية؟ المراد بالقدرية نفاة القدر، لأن لفظ القدرية تطلق ويراد بها أحيانا نفاة القدر، وأحيانا المبالغين في إثبات القدر. المراد بالقدرية هنا نفاة القدر، الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك، ويزعمون بأن الأمر أنف يستعرف كل إنسان عمله من عند نفسه، لا الله هو الذي يفعل كل ذلك، بل كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، والذي يفعل باختياره. هؤلاء إذا أطلقت القدرية المراد بالقدرية هؤلاء، وهؤلاء لا وجود لهم الآن بصفة عامة، بصفتهم فرقة قائمة بذاتها، ولكن هذه العقيدة دخلت على المعتزلة، فهي عقيدة المعتزلة، كل معتزلي فهو قدري. وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، الجبرية الذين يعتقدون أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلون، وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة التي في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة، لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري، فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره، ولكنهم وقعوا في الجبرية، حيث يعتقدون إن الفاعل الحقيقي في أفعال العباد هو الله، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، كما تقول الماء جار والشجرة تتحرك، ونسبة هذه الأفعال إلى هذه الجمادات نسبة مجازية غير حقيقية، وجعلوا العبد هكذا. هؤلاء ضلالهم ليس بأقل من ضلال القدرية، كلهم ضلال. الذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إن العباد يفعلون باختيارهم وبقدرتهم وإرادتهم، إلا أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار. لو لم يكن الأمر كذلك على ما يعاقبون وعلى ما يثابون، إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية وطاعاته، لأنه أتى الطاعة باختياره وقدرته وإرادته. الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار، وجعله يفعل بمحض إرادته، ليس بمجبور. وإن أتى معصية أتى كذلك باختياره، ولم يجبره أحد. لذلك يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات، هذا هو الطريق السليم. ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة. هل ترى ذلك؟ يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشددوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدى ذلك إلى الخروج على ولاة الأمور كما خرجوا على علي رضي الله عنه، واجتمعوا في مكان يقال له حروراء، لذلك سموا الحروريين. لما تأولوا بعض التأويلات وتعلقوا ببعض الشبه فخرجوا على علي فكفروه، خرج إليهم بعد الاستئذان عبد الله بن عباس وهم 6000 فنصحهم فوعظهم وأزال شبههم، فرجع منهم 1000 مقاتل فقاتل علي الآخرين. وكونهم يخرجون على ولاة الأمور بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينتقدون ولي الأمر فبشبههم وما قد يقع منهم من التقصير، هذه طريقة الخوارج. يقول الإمام أبو حنيفة في أمثال هؤلاء، قيل له: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، على جماعة المسلمين المجتمعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتشددون في ذلك، هو فريضة واجبة. قال: هو كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصفت، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم يقعون في سفك الدماء واستحلال الحرام واستحلال الخروج على ولاة الأمور، وفي ذلك فتنة. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي، انتقل إلى مبحث آخر، مبحث علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء. لو قال قائل: أنا أؤمن بربي سبحانه لكن لا أعرف أن ربي في السماء، أي في العلو، انتبهوا للفظة في السماء، لا يقصد أن يكون الله مظروفا في هذه السماوات في هذه الأجرام، بل المراد بالسماء هنا العلو، لا يعلم أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق، لا يعلم هذا العلم، لا يعلم أنه في السماء أم في الأرض، شاك، ليس على يقين في عقيدته. أين ربه؟ هل هو في الأرض مختلطا بخلقه أو في السماء بائنا من خلقه؟ فقد كفر من اعتقد ذلك. من يعتقد أنه لا يعلم هل ربه فوق سماواته مستوى على عرشه أو هو في الأرض كما تقول الأشاعرة، هو في الأرض وفي كل شيء. يقول الإمام أبو حنيفة إنه كافر، والدليل لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى. ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع وفي 7 سور، وعرشه فوق سماواته عرش الله سقف الدنيا فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوق. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. العرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا أحد يعلم كيفية استوائه. وإنما الواجب الإيمان بخبره تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله ليس مختلطا بخلقه في الأرض، وليس هو مظروفا في السماوات السبع. كيف يكون في داخل المخلوقات؟ فهو الذي خلق هذه المخلوقات، وكرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض. إذن العرش لا أحد يعرف قدره سعته وكبره. وكيف يحاول العبد أن يعرف كيفية وحقيقة ذات الرب وحقيقة أسمائه وصفاته؟ بل التفويض هنا واجب، تفويض كيفية الذات وكيفية الصفات وكيفية الأسماء، هذا تفويض واجب سار عليه سلف هذه الأمة، وقالوا: العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وإدراك حقيقة صفاته وأسمائه وأفعاله، وعجزك عن إدراك سر قدره، هذا الإدراك هو الإدراك. من أدرك عجزه فقد علم العلم الذي يجب عليه أن يعلم، وهو أنه علم قدره وعلم جهله وعلم عدم إدراكه لهذه الحقائق وسلم لله. ذلك التسليم، التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هو الإيمان. ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أمينه على وحيه. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى أخذا بظاهر الآية، ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، زعم أنه يؤمن بأنه على عرشه، ولكنه زعم لا يدري هل العرش في السماء أو في الأرض. قال الإمام أبو حنيفة: فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وقد أشار إلى ذلك في آيات كثيرة: أأمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. يدعى الرب سبحانه وتعالى من أعلى، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل، ولم يوجد قط من دعا الله من أسفل منه أو على يمينه أو على شماله، بل كل داع قبل أن يرفع يديه إذا قال يا الله ضميره يلتفت إلى أعلى، إنما يدعى من فوق. ومعرفة أو الإيمان بعلو الله تعالى إيمان فطري، فطر الله العباد على اعتقاد العلو، والعقل السليم دل على ذلك، والكتاب والسنة دل على ذلك، وانعقد إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. إذن علو الرب سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية ثبتت بالفطرة والعقل السليم وبالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. لا يوجد إجماع كهذا. أجمع الصحابة على ذلك وتبع التابعون إجماعهم، وإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة والعقل والفطرة. لا توجد صفة كهذه. لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفره. ولكن إذا تربى طالب علم صغير في بيئة فاسدة، بيئة جهمية أشعرية، تربى الطالب الصغير ودرس على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلو ولا يقال إنه فوق العرش أو تحت العرش أو على يمين العرش أو على يسار العرش كما تصرح بذلك كتب الأشاعرة حتى اليوم. طالب تربى في مثل هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين أهل السنة والجماعة ويتسلف ويعلم منهج السلف. وبعد ذلك بعد العلم والمعرفة إن أصر على ما كان عليه تعصبا لشيوخه ولمنهجه القديم يكفر بعد ذلك، وقبل ذلك لم تقم عليه حجة لوجود هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وهي مسألة خطيرة فلينتبه لها. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أي من أنكر علو الله تعالى فقد كفر. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إن شاء الله غدا، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه على آله وصحبه. موضوع درسنا الإيمان بالله، هذا الموضوع العام، وأما الموضوع الخاص الإيمان بعلو الله تعالى وبجميع أسمائه وصفاته حسب ما أورد شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى، وسلك شيخ الإسلام في هذا الكتاب مسلكا فريدا، حيث سرد أولا الآيات القرآنية التي تثبت صفات الرب سبحانه وتعالى، ثم أتبع ذلك سرد الأحاديث الصحيحة، ثم آثار الصحابة، ثم كلام الأئمة، وساق قبل كلام الإمام أبي حنيفة كلام ابن الماجشون كلاما عظيما وتوسع فيه. فينبغي لطلاب العلم أن يحفظوا كلام ابن الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة المنورة في عهد تابع التابعين من أقران الإمام مالك بن أنس، ثم أتبع ذلك بكلام الإمام أبي حنيفة
في كتابه الذي سماه الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب الإمام أبي حنيفة. يقول في هذا الكتاب عبد الله البلخي: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. الفقه ينقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وفقه العقيدة والتوحيد والفقه في أسماء الله تعالى وصفاته، أو بعبارة أعم الفقه في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، هذا الفقه الأكبر. الثاني فقه الأحكام المعروف لدى الفقهاء. فكان جواب الإمام أبي حنيفة: لا تكفرن أحدا بذنب، أي على طريقة الخوارج والمعتزلة، لا تكفرن أحدا بذنب ارتكبه ما لم يستحله، سواء ارتكاب الذنب بفعل المنكر أو بترك المعروف. إذا أذنب عبد ذنبا بأن فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به، مهما يكون هذا الذنب كبيرا لا يكفر كفرا ينقله من الملة، وإنما يكون كفر مرتكب الكبيرة كفرا دون كفر كشارب الخمر والسارق وغير ذلك، كفر هؤلاء كفر دون كفر، ونفي الإيمان عنهم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث إنما هو لنفي الكمال، أي من ارتكب شيئا من هذه الكبائر نقص إيمانه ولم يكن إيمانه كاملا، ليس بمؤمن إيمانا كاملا. وقس على ذلك جميع المعاصي والذنوب والسيئات من محقرات الذنوب والصغائر والكبائر والموبقات، لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحل. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج: لا يكفر إنسان بارتكاب ذنب من هذه الذنوب عند أهل السنة والجماعة، ولكن ينقص إيمانه ما لم يستحل. أما المستحل ولو استحل صغيرة من الصغائر يكفر باستحلاله لا بارتكابه. الذين ذهبوا هذا المذهب الخطير هو التكفير بالذنب هم الخوارج في أحكام الدنيا والآخرة، والمعتزلة في أحكام الآخرة. بمعنى إن المعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر ليخالف الخوارج، وعند الخوارج يخرج من الإيمان فيكفر، وعند المعتزلة يبقى بين الكفر والإيمان في الدنيا.
وفي الآخرة إذا مات يكون مخلدا في النار، أي يتفقون مع الخوارج بالنسبة لأحكام الآخرة. ولا تنفي أحدا به من الإيمان، هذا تأكيد للجملة الأولى، لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا توالي أحدا دون أحد. الأحسن أن تقرأ هذه الأفعال كلها بالنفي لا بالنهي، والنفي أبلغ، ولذلك لم تجزم الأفعال. ولا توالي أحدا دون أحد من الصحابة، أي لا تفرق بين الصحابة، وتحب الجميع وتحترم الجميع، لا تفرق بين الصحابة الذين من آل البيت وغيرهم، وكلهم يجب احترامهم ومحبتهم، محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، وكل ما جرى بين الصحابة من الخلاف والنزاع والقتال أمر ذلك يرد إلى الله، لأنهم كلهم كان غرضهم من الخلاف والنزاع الذي حصل بينهم الانتصار للحق، ليس فيهم من يسعى للتسلط واتباع الهوى، بل كان كلهم غرضهم الانتصار للحق والوصول إلى الحق. فيهم من أصاب فله أجران، وفيهم من أخطأ وله أجر، ويترك كل ذلك لله، طالما صاننا ربنا سبحانه وتعالى، صان أسلحتنا ورماحنا من دمائهم، فيجب أن نصون أقلامنا وألسنتنا من أعراضهم، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. ويقول قائلهم، أي قائل أهل السنة والجماعة، وما جرى بين الصحابة نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. نسكت عما جرى بينهم ونثبت أجر الاجتهاد للجميع، هذا هو واجب الواجب وموقف أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا، إلا أهل أصحاب الأهواء. إنما قلت سلفا وخلفا لأن من الخلف من وافق السلف في هذه المسألة وموقفهم سليم، وهم الأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا خلفا فيخالفون السلف في كثير من المواقف، لكن في هذا الموقف موقفهم سليم، موقفهم من الصحابة كموقف أهل السنة والجماعة، أي إن هذه من المواقف التي يوافق فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة واجبة. قال: كذلك. لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر. قال: لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر.
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني بالعلم علم الشريعة، علم الأحكام. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. من يجمع العلم الكثير في الفروع وفي فنون أخرى ولكنه يجهل حقيقة العبادة، يجهل ما حق الله على العباد وما هي أنواع العبادة وما حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يتخبط في باب العبادة ليس على هدى، قد يصرف أنواعا من العبادة لغير الله لأنه لم يتفقه في الفقه الأكبر في التوحيد في العقيدة، ولكنه جمع العلم الكثير. يقول الإمام أبو حنيفة: لأن يفقه ويتفقه الرجل في الدين ويعرف كيف يعبد الله ويعرف حق الله على عباده وحق العباد على الله وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، ولا يخلط بين هذه الحقوق، يعطي لكل ذي حق حقه، هذا خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه الصحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح. تعلمه الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبرائيل، الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص، التصديق الذي تصدقه الأعمال والتلفظ بالشهادتين، ذلك التصديق هو الإيمان، بمعنى إن الإيمان يتألف من تصديق القلب المصدق بأعمال الجوارح والتلفظ باللسان. من تعلم الإيمان هكذا ثم تعلم الشرائع والسنن، أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم الحدود أي الأحكام واختلاف الأئمة، لأن المسائل الفقهية الفرعية فيها اختلاف كثير للأئمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا الاختلاف. الاختلاف في الفقه وفي المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد ينبغي معرفتها، لئلا يترتب على جهل ذلك التعصب لقول دون قول. إذا عرفت اختلاف المذاهب، مذاهب أهل العلم، تسعى بعد ذلك إن استطعت إلى الترجيح أو إلى الجمع، وتعتذر لكل من خالفك في المسائل الاجتهادية، وتعرف أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية ليس من الخلاف في الدين، ليس من الخلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، كالاختلاف الذي وقع فيما بين السلف والخلف في المطالب الإلهية وغير ذلك. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر. وفي مسائل القدر يكفي أن يعلم العبد بأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي في باب القضاء والقدر. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب سبحانه وتعالى، تلك مزلة القدم أو مزلة القدم، أي من يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا عالما وذاك جاهلا، وزيد سعيد وعمر شقي، وهكذا. هذا التخصيص لا تعرف أسرار ذلك، ولا أحد يعرف أسرار ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم من الصحابة: القدر سر الله فلا نكشفه، يعنون بأسرار القدر. هذا التفريق وهذا التمييز بين العباد، لا يعلم سر ذلك إلا الله، فلا ينبغي محاولة كشف ذلك. وذكر الرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ الإسلام. ذكر أبو حنيفة الرد على القدرية، كيف ترد على القدرية؟ المراد بالقدرية نفاة القدر، لأن لفظ القدرية تطلق ويراد بها أحيانا نفاة القدر، وأحيانا المبالغين في إثبات القدر. المراد بالقدرية هنا نفاة القدر، الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك، ويزعمون بأن الأمر أنف يستعرف كل إنسان عمله من عند نفسه، لا الله هو الذي يفعل كل ذلك، بل كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، والذي يفعل باختياره. هؤلاء إذا أطلقت القدرية المراد بالقدرية هؤلاء، وهؤلاء لا وجود لهم الآن بصفة عامة، بصفتهم فرقة قائمة بذاتها، ولكن هذه العقيدة دخلت على المعتزلة فهي عقيدة المعتزلة، كل معتزلي فهو قدري. وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، الجبرية الذين يعتقدون أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلون وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة التي في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري، فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره، ولكنهم وقعوا في الجبرية حيث يعتقدون إن الفاعل الحقيقي في أفعال العباد هو الله، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، كما تقول الماء جار والشجرة تتحرك، ونسبة هذه الأفعال إلى هذه الجمادات نسبة مجازية غير حقيقية، وجعلوا العبد هكذا. هؤلاء ضلالهم ليس بأقل من ضلال القدرية، كلهم ضلال. الذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إن العباد يفعلون باختيارهم وبقدرتهم وإرادتهم، إلا أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار. لو لم يكن الأمر كذلك على ما يعاقبون وعلى ما يثابون؟ إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية وطاعاته، لأنه أتى الطاعة باختياره وقدرته وإرادته. الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار، وجعله يفعل بمحض إرادته ليس بمجبور، وإن أتى معصية أتى كذلك باختياره ولم يجبره أحد، لذلك يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات. هذا هو الطريق السليم. ثم قال: قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة؟ هل ترى ذلك؟ يشير إلى طريقة الخوارج. الخوارج تشددوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدى ذلك إلى الخروج على ولاة الأمور، كما خرجوا على علي رضي الله عنه واجتمعوا في مكان يقال له حروراء، لذلك سموا الحروريين. لما تأولوا بعض التأويلات وتعلقوا ببعض الشبه فخرجوا على علي فكفروه، خرج إليهم بعد الاستئذان عبد الله بن عباس وهم 6000 فنصحهم فوعظهم وأزال شبههم، فرجع منهم 1000 مقاتل، فقاتل علي الآخرين. وكونهم يخرجون على ولاة الأمور بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينتقدون ولي الأمر فبشبههم وما قد يقع منهم من التقصير، هذه طريقة الخوارج. يقول الإمام أبو حنيفة في أمثال هؤلاء: قيل له فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، على جماعة المسلمين المجتمعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتشددون في ذلك، هو فريضة واجبة. قال هو كذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما وصفت، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم يقعون في سفك الدماء واستحلال الحرام واستحلال الخروج على ولاة الأمور، وفي ذلك فتنة. قال وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي، انتقل إلى مبحث آخر، مبحث علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، إلى أن قال، قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء. لو قال قائل أنا أؤمن بربي سبحانه لكن لا أعرف أن ربي في السماء أي في العلو، انتبهوا للفظة في السماء، لا يقصد أن يكون الله مظروفا في هذه السماوات في هذه الأجرام، بل المراد بالسماء هنا العلو، لا يعلم أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق، لا يعلم هذا العلم، لا يعلم أنه في السماء أم في الأرض، شاك، ليس على يقين في عقيدته، أين ربه؟ هل هو في الأرض مختلطا بخلقه أو في السماء بائنا من خلقه؟ فقد كفر من اعتقد ذلك. من يعتقد أنه لا يعلم هل ربه فوق سماواته مستوى على عرشه أو هو في الأرض كما تقول الأشاعرة، هو في الأرض وفي كل شيء. يقول الإمام أبو حنيفة إنه كافر، والدليل لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى، ذكر الاستواء في القرآن في 7 مواضع وفي 7 سور، وعرشه فوق سماوات، عرش الله سقف الدنيا فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش مخلوق. إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. العرش سقف الدنيا، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا أحد يعلم كيفية استوائه، وإنما الواجب الإيمان بخبره تعالى وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله ليس مختلطا بخلقه في الأرض، وليس هو مظروفا في السماوات 7، كيف يكون في داخل المخلوقات فهو الذي خلق هذه المخلوقات، وكرسيه الذي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض. إذن العرش لا أحد يعرف قدره سعته وكبره، وكيف يحاول العبد أن يعرف كيفية وحقيقة ذات الرب وحقيقة أسمائه وصفاته؟ بل التفويض هنا واجب، تفويض كيفية الذات وكيفية الصفات وكيفية الأسماء هذا تفويض واجب سار عليه سلف هذه الأمة، وقالوا العجز عن الإدراك إدراك، عجزك عن إدراك حقيقة ذات الرب وإدراك حقيقة صفاته وأسمائه وأفعاله، وعجزك عن إدراك سر قدره، هذا الإدراك هو الإدراك. من أدرك عجزه فقد علم العلم الذي يجب عليه أن يعلم، وهو أنه علم قدره وعلم جهله وعلم عدم إدراكه لهذه الحقائق وسلم لله. ذلك التسليم، التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو الإيمان. ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله سبحانه وتعالى وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أمينه على وحيه. قلت فإن قال إنه على العرش استوى أخذا بظاهر الآية، ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، زعم أنه يؤمن بأنه على عرشه، ولكنه زعم لا يدري هل العرش في السماء أو في الأرض. قال الإمام أبو حنيفة فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وقد أشار إلى ذلك في آيات كثيرة، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، يدعى الرب سبحانه وتعالى من أعلى، وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل، ولم يوجد قط من دعا الله من أسفل منه أو على يمينه أو على شماله، بل كل داع قبل أن يرفع يديه إذا قال يا الله ضميره يلتفت إلى أعلى، إنما يدعى من فوق. ومعرفة أو الإيمان بعلو الله تعالى إيمان فطري، فطر الله العباد على اعتقاد العلو، والعقل السليم دل على ذلك، والكتاب والسنة دل على ذلك، وانعقد إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. إذن علو الرب سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية ثبتت بالفطرة والعقل السليم وبالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، لا يوجد إجماع كهذا، أجمع الصحابة على ذلك وتبع التابعون إجماعهم، وإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة والعقل والفطرة، لا توجد صفة كهذه. لذلك من نفى هذه الصفة لا يتردد في كفره، ولكن إذا تربى طالب علم صغير في بيئة فاسدة، بيئة جهمية أشعرية، تربى الطالب الصغير ودرس على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعلو، ولا يقال إنه فوق العرش أو على أو تحت العرش أو على يمين العرش أو على يسار العرش كما تصرح بذلك كتب الأشاعرة حتى اليوم. طالب تربى في مثل هذه البيئة يجب أن يعذر حتى يخرج من هذه البيئة ويعيش بين أهل السنة والجماعة، ويتسلف ويعلم منهج السلف، وبعد ذلك بعد العلم والمعرفة إن أصر على ما كان عليه تعصبا لشيوخه ولمنهجه القديم يكفر بعد ذلك، وقبل ذلك لم تقم عليه حجة لوجود هذه الشبهة التي أشرنا إليها، وهي مسألة خطيرة فلينتبه لها. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، أي من أنكر علو الله تعالى فقد كفر. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إن شاء الله غدا، فنسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.